الناس اللي قاعدة ما حدش هيجي ناحيتهم في حقوقهم المدنية والدينية. كان من ردود الفعل العربية الفلسطينية لوعد بولفور عقد أول مؤتمر وطني فلسطيني عام 1919 رافضا له كونه كان وعد من لا يملك لمن يستحق لمن لا يستحق، وكون فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي. أثناء الانتداب البريطاني كانت الوثائق الرسمية تعنون باسم دولة فلسطين، ومن هذه الوثائق وضع الاسم الأولاني العربي بقى اللي هو إيه بيت المقدس، انتهى الاسم ده وعملوها القدس، وفلسطين ما تبقتش جند فلسطين، بقت دولة فلسطين، كل ما هو إسلامي حتى الأسماء. ومن هذه الوثائق جواز السفر الفلسطيني الصادر قبل سنة 1948 في فلسطين، لما كانت حتى فلسطين تحت الحكم الإنجليزي كان جواز السفر بيطلع مكتوب عليه دولة فلسطين. في إبريل 1920 حدثت أولى الأزمات العنيفة بين العرب واليهود في سلسلة من الأزمات كانت ذروتها بين سنة 23 ل 36. يعني لما وعد بولفور أطلق وبعدين عصبة الأمة أصدرت قرار بالانتداب وتنفيذه وأشارت إلى تنفيذ الوعد وصدر مرسوم فخامة الملك البريطاني اللي يعني اللي المفروض المسلمين يفهموا ان كل القرارات اللي بتطلع وكل الكلام اللي بيطلع حتى لو كان في كلام والحقوق والمدنيات والديمقراطيات وحقوق الانسان وامريكا قلقة ومش عارف ايه واوروبا قلقة ولابد كده بلد ضد المسلمين، لو المسلمين اتحرقوا لو المسلمين ولعوا لو المسلمين اتفرموا مفيش حد هيقلق ولا هيبقى عنده قلق على حقوق الانسان ولا حقوق الحيوان ولا اي شيء. انما لمجرد ان يبقى مش عارف يحصل ايه اتنين نصارى يضربوا بعض ولا تحصل مجزرة واللي يبقى ضارب بالنار نصراني ويقتل في المسلمين تطلع امريكا تقول لك قلقة على حقوق النصارى في مصر وقلقة من كذا وعندها قلق، والقلق ما بيروحش من دماغها ابدا مهما خالد برشام القلق برضو القلق شغال. ليه؟ لان ده سخرية بينا سخرية بينا. يعني اذا كان ملك بريطانيا بيقولك احنا هنقيم دولة وده غصب عننا ولازم نتعاطف ولازم نعطف على اليهود ونملهم دولة في بلاد المسلمين والمسلمين ما يخافوش، يعني هنخليهم يصلوا وما يصلوش مش يعني، تحس ان الموضوع كله عبارة عن انك انت رخيص وتمنك رخيص ويعرف انك انت يتعمل فيك تتاخد ارضك تتاخد حكمك تتاخد نظامك تتاخد بلدك انت بلكش تمن، انت مش تقدر حتى تقول اي. كانت اشد المواجهات واشد التفاعلات ما بين سنة 33 لسنة 33 كان اقول 23 لا 33 لسنة 36 1900 فيما يسمى بالثورة الفلسطينية الكبرى، والتي تطورت بعد الانتهاء بعد انتهاء الانتداب الى ما يسمى بالقضية الفلسطينية او نزاع الاسرائيلي الفلسطيني. يبقى كانت الاول بتسمى ايه؟ كانت بتسمى في الاول في قبل الثورات وقبل عبد الناصر وقبل بقى ما تتحول لقضية تبدأ تبقى قضية ورق وملفات وقرارات وخلاص وعلى كده، واسرائيل عمالة تزداد وتستاخد المستعمرات وتوسع في الارض. وهتسمعوا قصة عجيبة يعني احاولها لكم دلوقتي واحنا بنتكلم فيما يتعلق بهذه الذكرى. فيما يسمى كان اسمها ايه الاول؟ كان اسمها الثورة الفلسطينية. بعد كده احنا دلوقتي بنسميها ايه؟ بنسميها قضية الشرق الاوسط او بنسميها قضية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. خلاص بقى خلاص واقع بقى خلاص بقى صراع فلسطيني اسرائيلي، وطبعا صاحبة الحق اسرائيل مش فلسطين. في ثورة القدس عام 1920 احتشد الفلسطينيون من مختلف مدن فلسطين في القدس. كان العديد من اليهود يحتفلون كعادتهم كل عام بما يسمى موسم النبي موسى. وفي 4 ابريل اندلعت اشتباكات عنيفة بين المحتفلين والفلسطينيين المقدسيين، وبلغ عدد الضحايا في الاشتباكات 4 عرب و5 يهود، بينما اصيب 23 عربيا وسقط 216 جريحا يهوديا. العدالة البريطانية بقى موتها كان في وقت الانتداب البريطاني، وان اللي بتحكم والانتداب وان فلسطين تحت الانتداب البريطاني، حكمت المحكمة البريطانية بقى على عدد من الزعماء العرب واليهود بالسجن بين 10 و 15 سنة مع الاشغال الشاق، ولكنه اطلق سراحهم بعد عدة شهور تحت تأثير الثورة. كما تتبعت مظاهر الرفض العربي وتصاعدت اعمال العنف بين العرب والمهاجرين اليهود فمثلا في أغسطس 29 بدأت أعمال شغب أسفرت عن مقتل 133 يهودي و116 عربي. حتى قامت الثورة الكبرى اللي هي من أكبر الثورات والوقفات فيما يتعلق بالصراع بين المسلمين والعرب واليهود سنة 1936. فصارت الأحداث في فلسطين منذ مقتل عز الدين القسام، وده كان من إمام الثورة، إمام الثورة الفلسطينية، وكان من إمام الجهاد فيها، وكان فرحان السعدي قد استمر بعده، يعني استمر بعده في الجهاد بعد عز الدين القسام، بتنظيم الهجمات المسلحة على القوافل البريطانية واليهودية في فلسطين حتى قبضت عليه القوات البريطانية. وفي 15 إبريل 36 اشتبك الفلسطينيون مع جماعة من اليهود الصهيونيين في طريق نابلس طول كرم، في طريق نابلس طول كرم، فقتل 3 من الفلسطينيين. وفي الليلة التالية قتل فلسطينيان قرب مستعمرة بتاح تكفى. وفي اليوم التالي جرت اشتباكات بين العرب واليهود في يافا وتل الربيع، قتل فيها 3 من اليهود، ففرض النظام منع التجول في يافا وتل الربيع وأعلن قانون الطوارئ. ثم انتقلت الثورة إلى الإضراب العام وإعلان الثورة في 20 إبريل سنة 36. تألفت لجنة قومية في مدينة نابلس دعت البلاد إلى الإضراب العام المستمر حتى تبدل السلطات سياستها. واستجابت البلاد للدعوة، وشمل الإضراب مختلف نواحي الحياة. شو بقى، خدوا بالكم ان كانوا الفلسطينيين مستشعرين القضية، وكانوا على قلب رجل واحد. مش النهاردة عندنا فتح وحماس، فتح عبارة عن ناس يسارية علمانية، وحماس ناس يعني بهو يعني تحس كده ان ما تقدرش يعني نفسنا يبقوا يعني كده عندهم ناحية اسلامية بقوة، لكن تحس برضو ان في تميع، لكن هم اقرب للاسلام واقرب للموضوعية. لكن ليه الشعب الفلسطيني تمزق؟ مزقته ألعاب اليهود، ومزقته البيع والشراء، ومزقته والعياذ بالله شهوات الدنيا، ومزقته الغرور بالمناصب، وزي ما هنشوف. لكن اللي انا عايز اقوله لك انه شوف لما كان الجهاد، شوف لما كانت الثورات، شوف لما كانوا بيعلنوا اضراب عام اضراب عام، اضراب شامل اضراب شامل، مجموعات جهادية، كله مجموعات جهادية، الشعب الفلسطيني كله، لانه مستشعر قيمة فلسطين، ومستشعر قدسيتها، ومستشعر قبح اليهود، ومستشعر بشعتهم ولعنتهم. وشمل الاضراب مختلف نواحي الحياة. وفي 25 ابريل اجمعت الاحزاب على تشكيل لجنة عربية عليا بقيادة الحاج امين الحسيني وعضوية ممثلين عنها، ودعت هذه اللجنة الى الاستمرار في الاضراب حتى تبدل الحكومة سياستها تبديلا تاما، وتوقف الهجرة اليهودية الى فلسطين، ومنع الانتقال الاراضي الى اليهود لانه كانوا بيغتصبوا الاراضي وكانوا بياخذوا، وانشاء حكومة وطنية نيابية، وعمت التظاهرات المدن الفلسطينية ووقعت اشتباكات. في 8 مايو عقد مؤتمر اللجان القومية بدعوة من اللجنة العليا، تقرر فيه الاستمرار في الاضراب واعلان العصيان المدني بالامتناع عن دفع الضرائب اعتبارا من 15 مايو. وكان من مظاهر العصيان المدني الامتناع عن دفع الضرائب ووقف المواصلات العامة وتنظيم مسيرات سلمية والاحتشاد في المساجد. واستجاب الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته للنداء الصادر، ونشطت حركة الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، والقساميين بقيادة فرحان السعدي، والمتطوعين بقيادة فوزي القواكجي. انظر الثورة الكبرى 36 كتاب التاريخ صفحة 11 الجزء الثاني. قيام دولة إسرائيل المشؤومة التي نسأل الله بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 45 تصاعدت. انا طبعا مش بقرأ بالتاريخ يا اخواني، يعني مش بقرأ سنة كذا حصل كذا سنة كذا حصل كذا سنة بسنة، لا ده انا بعمل نقلات بحيث نعرف الاحداث عموما، بحيث عرفنا تاريخ فلسطين مع المسلمين، عرفنا تاريخ التربص بفلسطين وبيعها، وبعدين بقى قيام دولة اسرائيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 45 تصاعدت حدة هجمات الجماعات الصهيونية على القوات البريطانية في فلسطين، مما حدا ببريطانيا إلى إحالة المشكلة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. اسمع بقى القصة العجيبة، لو قلت لك في قصة عجيبة من أعجب ما يكون. في 28 إبريل بدأت جلسة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين. شوف بص المكر بقى وشوف الترتيبات ماشية ازاي. قال اليهود أرهقوا بريطانيا، فبالتالي عشان خاطر اليهود عمالين يضربوا في بريطانيا في وسط فلسطين، فبقت قالت ايه؟ قالت طب خلاص انا زهقت ارفع القضيه للامم المتحده. رفعت القضيه للامم المتحده. خد بالك بقى، هو النظام بقى بيع، زي ما يكون واحد بيع وجيب شهود على البيع يعني نصبه كبيره. بدات جلسه الجمعيه العامه التابعه للامم المتحده بخصوص قضيه فلسطين، واختتمت اعمال الجلسات في 15 مايو بقرار تاليف لجنه الامم المتحده الخاصه بفلسطين اللي بيسموها انسكوب، وهي لجنة مؤلفة من 11 عضو. نشرت هذه اللجنة تقريرها في 8 سبتمبر الذي أيد معظم أفرادها حل التقسيم، بينما أوصل أعضاء الباقون بحل فيدرالي. يعني بريطانيا رفعت القضية للأمم المتحدة، الأمم المتحدة راح تعمل لجنة خاصة بقضية فلسطين بيسموها أنسكوب، فيها 11 عضو، هم ال 11 دول المخصوصين بقضية فلسطين. قعدوا يبحثوا القضية فقالوا إيه؟ قالوا خلاص نقسم فلسطين وندي اليهود قد كده وندي العرب قد كده. وناس تانية قالت لا، منهم برضو نعملها حكم فيدرالي، يعني تبقى ايه؟ تبقى ضمن المنظومة الكلية بس حكم فيدرالي مع نفسهم ويبقى بين اليهود وبين العرب. لما قسموا اعطوا المسلمين نسبة حوالي 70% واعطوا اليهود 30%. شوف البص عشان تفهم القصة العجيبة والعجب. المسلمين ما رضيوش بالتقسيم، طبعا من باب ده حقهم ومن باب ان ده اغتصاب، طبعا هم اتباعوا ما لقوش حد يحميهم، لغايه ما بعد كده اسرائيل بقت واخده 75% ومش محصل المسلمين يحصلوا 25%. شوف القصه العجيبه وشوف يعني الهوس. المهم انهم اصدروا قرار بانه يكون في تقسيم او حكم فيدرالي، فرفرت الهيئة العربية العليا فرفرت الهيئة العربية العليا اللي هم كانوا منشئينها اقتراح التقسيم. اما الوكالة اليهودية فأعلنت قبولها بالتقسيم، الوكالة اليهودية اللي كانت بتمثل اليهود أعلنت قبولها بالتقسيم، ووافق كل من الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية على طول القرار يطلع مدام لصالح الكفار، كله يوافق، كله يبصم، كله يعترف، كله يعترف بالدولة الوليدة كله، والاتحاد السوفيتي على التقسيم على التوالي. وأعلنت الحكومة البريطانية في 29 أكتوبر عن عزمها على مغادرة فلسطين في غضون 6 أشهر. قلت لهم يا جماعة إيه؟ الأمم المتحدة أصدرت قرار، فإحنا عشان كده هنقسم فلسطين بينكم وبين بعضيكم، وإحنا هنمشي. اللي هو الانتداب البريطاني اللي ما كانش عمره بيمشي من أي حتة، راح ايه قال لهم يا حمش انا بقى خلاص ما بقاش ليا وجود، وبقت فلسطين بتاعتكم نص اليهود شويه اليهود وشويه ليكم، وهنمشي احنا 6 شهور نلم حاجتنا ونمشي اذا لم يتم التوصل الى حل يقبله العرب والصهيونيون. وفي الفتره التي تلت ذلك تصاعدت وتيره العمليات العسكريه من جميع الاطراف، وكانت لدى الصهاينه خطط مدروسه قامت بتطبيقها، وكانت تسيطر على كل منطقه تنسحب منها القوات البريطانية طبعا بالاتفاق والترتيبات، في حين كان العرب في حالة تأزم عسكري بسبب التأخر في القيام بإجراءات فعالة لبناء قوة عربية نظامية. كله بتباع وكله بيدي ظهره، يعني الروح اللي فينا روح السلبية، وروح انك تبيع اخوك، وروح انك تبيع الناس، وان السعودي ما بيقبلش المصري، والمصري ما يقبلش الاماراتي، والاماراتي ما يقبلش الكويتي، والكويتي ما يقبلش الليبي، والدنيا اللي مقطعة ببعضيها دي استفاد منها مين؟ استفاد منها النصارى مع اليهود، واكبر ناس خدموا اليهود هم النصارى البريطانيين، ثم النصارى الامريكان، ثم الشيوعيين الروس، وكانهم بيكفروا على عملهم فيهم بايه؟ بان يدفعوا المسلمين الثمن. فطبعا كان اليهود يعوزوا سلاح يلاقوا السلاح، يعوزوا سلاح تقيل يلاقوا سلاح تقيل. عملوا مجازر في فلسطين، المنطقة اللي يخرج منها البريطانيين يروح مستلمينها هم. وطبعا المسلمين في المقابل بقوا معجزين، ما يلاقوش إجراءات فعالة لبناء قوة عربية نظامية تدافع عن فلسطين. ونجحت القوات الصهيونية باحتلال مساحات تفوق ما حصلت عليه من قرار التقسيم. شفت القصة العجيبة؟ وخرجت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بسبب المعارك والمجازر وخوفا من المذابح التي حدثت مثل صبرا وشتيلة وتواصل القصف الصهيوني وغير ذلك. في 13 مايو وجه حييم وإزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي تورمان يطلب فيها منه الإيفاء بوعده. إيه هو الوعد؟ الاعتراف بدولة يهودية. تورمان كان رئيس أمريكا في الوقت ده في عام سنة 48، وكان مترتب معهم وفي اتفاق بريطانيا عملت وعد بولفور واتفقت معهم سريا، أنا همشي من حتة اديها لكم، والقصة بقى اللي انت سمعتها مني دي، والمكر اللي شغال والبيع اللي شغال والمسلمين بايعين بعضهم والعرب جرب والدنيا يعني غم، الدنيا غم وبعد عنك وحاجة يعني تورس الوكسة وتورس الخزلان، وهم ها الذين كفروا بعضهم أولياء بعض والوا بعض وكالبنيان، هم اللي وكالبنيان المرصوص مش احنا، هم خدوا سنتنا واحنا تركنا سنتنا فضعنا وصرنا كالغساء. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. فبقوا من اليهود والبريطانيين، البريطانيين عملوا الوعد سلموها الحتة اللي يمشوا فيها يدوها لهم، دوم سلاح أيدوهم دربوهم على السلاح جمعوهم عملوا أماكن تجميع عملوا موانئ. المنطقة اللي كانوا بياخدوها مثلا عملوا في مجزرة في دير ياسين، وبعدين بعد كده عملوا فيها مطار. دنيا يعني دنيا كانت الدنيا ما ايه. فطبعا كان متفق معهم رئيس امريكا انه اول ما يبقى لكم مكان وتبقوا عندكم حتة تقعدوا فيها انا اعترف بالدولة على طول على طول. قرارات لصالح الكفار بعضهم بعض، بعضهم اولياء وبعض. امال احنا فين؟ امال احنا فين لو لو الوضع ينفع الواحد يبكي ويصرخ ويصوت كان الواحد خرج الالم اللي في صدره والضيق. احنا فين؟ التاريخ اهو. خد بالك انا عايزك تفهم حاجه، معلش انا مش بحكي لك حواديت قبل النوم ولا بعد النوم ولا حديث قبل الكابوس ولا بعد الكابوس، ده كوابيس دي مش حواديت. انما ده انا عايز اقول لك ان اللي بيحصل في مصر دلوقتي يشبه القصص اللي احنا بنحكيها دي. اللي بيحصل في مصر دلوقتي قصص تشبه كده، ومحاولة يعني لعب من تحت لتحت وقرارات وبتاع وبيع وشغل. نسأل الله العافية والسلامة، اللهم بور مكر الماكرين وادفع كيد الكائدين. في 13 مايو وجه حييم وإزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي تورمان يقول له بقى، بيقول له يا تورمان أنت وعدتنا أن أنت هتعترف بإيه بدولة إسرائيل أول ما توجد، فأنت أوفي بوعدك واعلن عن قيام دولة اسرائيل. وإزمان في تل ابيب بتاريخ 14 مايو سنة 1948 الساعة الرابعة بعد الظهر. يعني وإزمان اعلن عن قيام دولة اسرائيل في تل ابيب بتاريخ 14 مايو سنة 1948 الساعة الرابعة بعد الظهر، وغادر المندوب السامي البريطاني مقره الرسمي في القدس متوجها الى بريطانيا خلاص. وفي اول دقائق من 15 مايو انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين، واصبح الاعلان عن قيام دولة اسرائيل نافذ المفعول، واعترفت الولايات المتحدة بدولة اسرائيل بعد ذلك بعشر دقائق. يوم كان بقى؟ يوم ايه؟ يوم 15/5/1948 اللي هو التاريخ اللي هو اليوم. زي النهارده يا شباب يا مسلمين عشان خاطر تزودوا البكا بكا والحسره حسره، عشان نتننا في السلبيه اللي احنا فيها، عشان نتننا في الكراب. والله العظيم ما هنموت الا باجلنا، لو متنا بجهاد لو متنا بفداء هنموت بكرامه ومش هينقص اجلنا شعره، ولو متنا بالكوليرا ولا متنا بانفلونزا الخنازير ولا بانفلونزا اليهود ولا بانفلونزا الاختلاف ولا بألفلونزا الإحزاب والشقاق، ولا بألفلونزا حزب النور وحزب الإخوان، كله في النهاية موت واحد، لكن يفرق أو المقام والصورة التي مات عليها، والله يفرق كتير أو. نسأل الله العافية والسلامة. شوف المكر بقى، وايزمان أعلنها بينهم وبين بعضهم، قال لهم خلاص احنا عملنا دولة إسرائيل يوم 14، عايزة تبقى رسمي بقى، عايزة تبقى رسمي، تبقى دولة رسمية في عصبة الأمم. يوم 15 الساعة الظهر المندوب الرسمي خرج من مكتبه وقال لهم باي باي. بعدها بدقيقتين ثلاثة خمس دقايق قالوا أعلننا دولة إسرائيل رسميا. بعدها بعشر دقايق أمريكا اعترفت بإسرائيل، وأصبح الإعلان عن قيام دولة إسرائيل نافذ المفعول. نافذ المفعول إمتى بقى؟ يوم 15 الظهر، واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بدولة إسرائيل بعد ذلك بعشر دقائق، ولكن القتال استمر. ولكن هذه الآن أصبحت الحرب بين دولة إسرائيل والدولة العربية المجاورة. طبعا دلوقتي بقت إيه بقى؟ ما بقاش الحرب قبل 15 مايو ده، كانت الحرب ما بين أصحاب الأرض والغاصبين، لا دلوقتي بقى صراع بين دولتين، دولة ليها حق، أي حد يضرب فيها ولا يجي على حدودها يبقى مجرم. يبقى أنت دلوقتي بقيت اتخذ بيتك، تخيل واحد يخش ياخد نص شقتك ولا تلت، أنت شقتك تلت أوض، يخش ياخد تلت أوض وياخد الصالة ويقعدك أنت في الحمام وتحط بوزك لما تيجي تنام في القعدة، وبعدين لما انت تيجي تفتح الباب وعايز تخش الصالة يعتبرك انك انت مجرم بتغتصب حقه وبتغتصب شقته، ويقدم فيك محاضر ويقدمك في الأمم المتحدة ويجيب لك البوليس. ليه؟ لان ده فلان بيغتصب شقتي، بيتعدى على حدود حرمتي وبلدي وسكني. هم عملوا كده اليهود فينا، واتبعنا ببلاش واتبعنا برخيص. مين اللي اتبعت بقى؟ اتبعت فلسطين. فلسطين اللي كانت ريحانة البلاد، ريحانة الشام، فلسطين ريحانة الشام وزهرة الشام وزهرة المدائن. فعلا يعني هو الشاعر بيقول كده، زهرة المدائن، هي فعلا زهرة المدائن لان فيها بيت المقدس. زهرة المدائن يعني الوردة، وردة البلاد، ام البلاد مكة، واطيب البلاد مدينة، وزهرة البلاد القدس. ادعت ببلاش. بالله عليكم، يمكن ان يتقال عن المسلمين والعرب انهم عندهم دم؟ هل ممكن يتقال ان المسلمين والعرب عندهم دم؟ مش عارف انتوا تجاوبوا على السؤال ده. ولكن القتال استمر، ولكن هذه الان اصبحت الحرب بين دولة اسرائيل والدول العربية المجاورة. بحلول 7 يناير عام 1949 انتهى القتال. ليه بقى؟ بقى في دولتين، نعمل صلح، نعمل سلام، ها، نعمل مراجيح، نعمل كلام، نعمل مولد سدوم اسرائيل، لأي حاجة بقى، ما في دولتين. انتهى القتال ودخلت كل من اسرائيل الوليدة اللقيطة المغتصبة الشؤم اللعينة مع الأردن وسوريا ولبنان ومصر في مفاوضات للهدنة. بقت دولة زيك، مفاوضات للهدنة فيما عرف باتفاقية رودس. ومع نهاية الحرب كانت اسرائيل قد أصبحت واقعا وسيطرت على مساحات تفوق ما نص عليه قرار تقسيم فلسطين. يعني المسلمين مرضوش بالتقسيم، مرضوش بالخوخ، رضيوا بشرابه، واختلت من فلسطين واحتلت من فلسطين اللي هي بقية الأراضي بقى حسب تقسيم الانتداب البريطاني. كامل السهل، خالد كامل السهل الساحلي بصناع قطاع غزة الذي سيطر عليه المصريون، كما قامت على كامل النقب والجليل وشمال فلسطين، وأصبحت مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية. كلام ده كان بعد الحروب بتاع 48 اللي قامت إسر إعلان دولة إسرائيل، والحروب بقى انتهت وبقت خدت مصر الجزء بتاع غزة، كان تحت، ما هو المفروض كل ده تحت ملكهم أو حكمهم باعتبار تبعيتها لمصر على اساس انها كانت تابعه للانتداب البريطاني. والضفه الغربيه اللي هي دلوقتي رجعت لفلسطين كانت مع الاردن، القدس الشرقيه والضفه الغربيه، القدس الشرقيه والضفه الغربيه كانت مع الاردن، وغزه الاثنين غزة المصرية وغزة الفلسطينية اللي هي الغزة اللي فيها حماس كانت مع مصر. العدوان الثلاثي عام 56، قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وأصبحت عائداتها ملكا لمصر، وذلك لتمويل بناء السد العالي بعد أن كان لكل من بريطانيا وفرنسا نصيب الأسد من تلك العائدات، فكان ذلك القرار مقدمة للعدوان الثلاثي على مصر. واتخذت كل من أطراف العدوان فرصة لتحقيق دوافعها الخاصة بها، فبريطانيا وجدت فيها الفرصة للانتقام من التأميم، كذلك فرنسا. أما إسرائيل فقد رأت أن الفرصة مناسبة لتدمير قوة مصر العسكرية والتوسع إلى قناة السويس. يعني الخطة اللي تمت في 67 اللي هو احتلال سيناء وأخذ غزة الغزة وأخذ البقية المقاطع اللي ما خدوهاش في 48 كانت هتحصل إمتى؟ كان متخطط لها تحصل في 56، وبعد كده عجز، وبعد كده تنفذت في 67. في 67 خدوا بقى كل الايه، لكن في 56 اسرائيل وجدت فرصة ان هي تأخذ توسع لقناة السويس. بدأ العدوان عندما هاجمت القوات الاسرائيلية مصر، ثم ما لبثت ان اعلنت بريطانيا وفرنسا وجوب اخلاء القوات المتحاربة من القناة بحجة تأمين الملاحة فيها، وقد تصدى الشعب المصري لهذا العدوان بكل الطرق. وعلى فكرة بعض الناس بتوع الاستراتيجيات بيقولوا ايه، بيقولوا كلام بيقولوا، انا بس من باب ان ده كلها سياسات وتاريخ. بيقولوا انه عبد الناصر ورجاله الاشاوس الاماجد بتوع الثوره اللامجيده اللي سلموا اسرائيل واذنوا لاسرائيل بطريق او باخر سيناء بمطاراتها وطائراتها اللي كانت جوه الكراتين ولغايه الضفه الشرقيه ولا الغربيه اللي من السويس في 67 كانوا هيسلموهم ده في 56 بعد الثورة، كاتفاقات سرية للثورة، بناء على ان كان في اتفاقات في الفلوجة سنة 48 بين عبد الناصر واليهود، وده كلام ذكره او ذكر بعض معاني المستشار علي جريش الله يرحمه في بعض كتبه المتعلقة بفضائح الثورة واسرار الثورة، اسرار الثورة اللامجيدة، ودي كتب كلام موجود في الكتب، يعني عشان بس ما ايه ما تفكروش ان الواحد بيجيب من جلا جلا. وبالتالي هي الفكره كلها، واحد يقول لي طب كانت الخطه ماشيه ليه ب 56 ما خدوش؟ الشعب اللي دايما بيدفع الثمن، الشعب الابي اللي بنتمنى ان ربنا يوحد بينه ويجعله غصه في حلقوم الاعداء، اللي دفع الثمن في 56 ورد العدوان الثلاثي، مش الثوره ولا الجيش المصري ولا رجال الثوره ولا رجال الثورة اللا مجيدة ولا الأشاوس ولا عبد الحكيم عامر، إنما اللي ردهم الشعب المصري. عشان كده بيقولوا إن هي كانت هتتم 56 وتأخرت ل 67. لا علينا، خلينا احنا في قصة الحزن، قصة الحزن الأسود، قصة الحزن الأسود، وهي قصة ضياع زهرة المدائن. حرب 67، في عام 67 قام الجيش الإسرائيلي، طيب بقى اللي فشلوا في 56 بعدها بعشر سنين او بحداشر سنة عودوا الكرة، قام الجيش الاسرائيلي باحتلال الضفة الغربية من نهر الاردن التي كانت في ذلك الحين جزء من الاردن، كما احتل قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبت الجولان السورية بالاضافة الى مناطق اردنية اخرى في الشمال، وعرفت هذه الحرب باسم حرب الايام الستة، ودخلت القاموس الفلسطيني باسم النكسة، واحتلت اسرائيل سيناء. يبقى القطة المخطط اللي كانت عاملاه في 56 نفذته في 67. وصدر عن مجلس الامن الذي هو تابع لعصبة الامم قرار 242 اللي كان كل شوية، انا فاكر وانا صغير من 67 كنت اسمع في النشر ولا قرار 242 كلام قد ناقل خلاص، بنقول اشربوا ميته وعريق ويكون المية دافية عشان تمشي في القولون. وصدر عن مجلس الامن القرار رقم 242 في تشرين ثاني 1967 الذي يدعو اسرائيل للانسحاب من الاراضي التي احتلتها في حزيران 67، كما يدعو الدول العربية الى الاعتراف باسرائيل. طبعا كلام بقى، ظل الكلام ده هو لغايه دلوقتي يا اخوانا، لغايه دلوقتي اتنفذ الجزء الثاني، ان كتير من الدول العربيه اعترفت باسرائيل ولكن لم تنسحب اسرائيل حتى وقتنا هذا، وانا احدثكم الان لم تنسحب من الاراضي التي احتلتها في 67، لان موضوع سيناء ده قصه هنعرفها دلوقتي واحنا بالكلام في بقيه الحدوته العصيبه دي. ثم بدا بقى الشعب الفلسطيني نفسه يتحمل القضيه بعد شعوره بان العرب جرب وان الكل باعوا وان فلسطين متباعه من زمان من جدود الجدود، فقاموا تحملوا على بقى نفسهم خلاص، ما بقاش عارفين الا في مصر، مصر ما فيهاش مصر، مصر ما فيهاش مصر، لان بقى فيها مين؟ السادات. وبعد السادات اللي راح زار اليهود وعمل اتفاقيه السلام، جه بعد منها الاشوس الكبير والاشوس الراجل بقى الطاغوت اللي ملوش تاني، حسني مبارك. فتعمدوا المسلمون والفلسطينيين عموما جميعهم بجميع طوائفهم عمدوا الى الاعتماد على الله ثم على انفسهم. قام الفلسطينيون بهبه جماهيريه عام 1987 المعروفه بانتفاضه اطفال الحجاره، استمرت لحد سنه 1993 عرفت باسم الانتفاضه الاولى او انتفاضه اطفال الحجاره. كانت هذه الانتفاضه سببا في نشوء ضغوط دوليه على اسرائيل، فترتب على ذلك شيء معروف اسمه فك الارتباط الاردني مع الضفه الغربيه، اللي هو اعتراف الاردن بان الضفه الغربيه تبع فلسطين، لانها تبع بقت خلاص بقت تبع اسرائيل. في شهر يوليو من عام 88، ودي احد اوجه البيع والخيانه، اوجه البيع والخيانه، الضفه الغربيه كانت مع الاردن، ما كانتش تبع اسرائيل، او ما كانتش حتى لو كانت محتله، وحتى لو كانت اسرائيل خليتها في 67، انما يبقى اسمها خلت حته من الاردن، زي ما بنقول خلت حته من مصر سينا، وزي ما بنقول خلت حته من سوريا الجولان. لا، ده بقى حصل نوع من الخيانه الكبيره، والبيع بيع اللي خدته خلاص يا عم، انت خدتها انا بحالك، خدها يا عم ولا يهمك. في شهر يوليو من عام 1988 قامت الحكومه الاردنيه بناء على توجيهات من الملك الاردني حسين بن طلال، بناء على توجيهات من الملك الاردني اللي هو عميق في الخيانه، وله قصه طويله في قصه الفدائيين مش هتسع المقام لذكرها، لكن عشان تسلسل الاحداث بس تبقى متابع معايا. الملك الاردني حسين بن طلال كانت من باب سوء الخاتمه وزياده السوء على السوء باتخاذ سلسله من الاجراءات التي اعتبرت اعاده تعريف للوضع القانوني للضفه الغربيه بالنسبه للاردن، فلم تعد الضفه الغربيه جزءا من الاردن تحت الاحتلال، واصطلح على هذه الخطوات بتسميتها فك الارتباط. ودي كانت من ضمن الطمات التي اصيبت بها فلسطين، من ضمن الطمات، بدل ما يحافظوا على يعني كل جزء محفوظ ويبقى في كده بين المسلمين انتماء وبين المسلمين ولاء وبين المسلمين احتضان لكل جزء من اراضيهم ومحاوله اتحاد وقوه وتكوين قوه دفعه وقوه ضاربه لطرد العدو الغاصب، بقوا عمالين يفرطوا ويسلموا ويبوسوا الايادي ويقبضوا الاقدام. ثم بعد ذلك قامت بقى اخر شوطة اللي هي لازالت موجودة حتى الان، واخر حمى بعد عنك انتشرت في جسد القضية الفلسطينية، انتشرت في موضوع بيع فلسطين، حاجة اللي سموها اللي غاية دلوقتي احنا عايشين فيها محادثات السلام. وما ادرك ما محادثات السلام. اسر الانتفاضة الاولى اللي هي الانتفاضة اطفال الحجارة بدأت محاولات حل المشكلة عن طريق مفاوضات ترعى من قبل اطراف دولية، فبدأت مفاوضات مدريد متعددة الاطراف التي ضمت كل من سوريا ولبنان والاردن وفلسطين واسرائيل، سوريا ولبنان والاردن والفلسطينيين واسرائيل، تبعتها مفاوضات اسلو واتفاقيات اسلو اللعينة وواشنطن التي افرزت اتفاقية اسلو، وقد تنازلت حركة فتح التي تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق عن نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية. شفتوا البيع، كل حاجة بيع، كله بيع، الله ينتقم منهم. اللهم جزيهم بما يستحق، اللهم يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر ولعنهم لعنا كبيرة، جزيهم بما يستحق من كان منهم ميتا أو حيا، بما باعوا وفرطوا وضيعوا ووالوا، بما أعظموا أعدائهم وضيعوا مقدساتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قامت بقى منظمة التحرير اللي كانت بتتولى كبر الدفاع والمقاومة والجهاد، قامت بقى في الاتفاقات السلمية واتفاقات السلام وتعالوا حنديكم وتدونا ونعملك رئيس يا ياسر عرفات، وتنازلهم باتفاق رسمي عن 78% من مساحة فلسطين التاريخية. ثم قامت بهذه المصيبة السوداء وبهذا الثمن الغالي اللي ملوش، مفيش فيها تأتمن من كده، فيها أغلى من كده انك تبيع لليهود. قامت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكم الذاتي، في المقابل بقى نعملك ملك، ادينا الارض ونعملك ملك. كان قيام حكم ذاتي فلسطيني محدود في غزة ومناطق معينة من الضفة الغربية عام 1994، هو بداية الاسترداد بعض حقوق الفلسطينيين. وفي عام 96 اقيمت انتخابات رئاسية فاز فيها ياسر عرفات على منافسته الوحيدة سميحة خليل. يعني حطوا قدام واحدة كده يعني كده بحيث ان يبقى الكلام ايه، زي لما يعني زي نظم الطاغوتية كلها. في عام 97 تم الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل على ما عرف باسم اتفاق الخليل. اتفاق الخليل، انا بقول لكم اسماء، انا عارف ان ودانكم رنت فيها الاسماء دي كتير في النشرات وفي التقريرات وفي التقريرات السياسية في التعليقات، وردت باسم اتفاق الخليل الذي ترتب عليه انسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق مأهولة بالفلسطينيين وبقاء مناطق تحت السيطرة الاسرائيلية في البلدة القديمة والطرق المؤدية لها. طبعا بعد كده طبعا اسرائيل اشترت، وطبعا بتشتري بايه؟ بتشتري ببلاش. ايه لما تيجي واحد تقول له هنعملك رئيس ويبقى رئيس بلا رئيس بلا رئاسة بلا مرؤوس بلا اي حاجة، مفيش غير رئيس رقاص. يعني في النهاية هم عملوا رقاص مش عملوا رئيس، وخدوا منه الارض يبقى خدوا ببلاش، ما هم عملوش رئيس على دولة وليها حق التسليح وتكوين جيش وبالتالي ممكن يدافع ممكن يقاوم، لا ده يرقص بس. فطبعا الفلسطينيين عانوا لحد ما لقوا ان رئيس وزراء اسرائيل اريل شارون المحنط الان، اللي هو يمكن الله اعلم ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه لعنات الله اعلم، هذا امر يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، لقوه بداخل بيت المقدس، دخلوه المسجد الاقصى، المسجد الاقصى في بيت المقدس. فقامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية اللي هي انتفاضة 2000 اللي بيسموها انتفاضة الأقصى. الأولية كان اسمها انتفاضة أطفال الحجارة ودي انتفاضة الأقصى. كانت بداية انتفاضة الأقصى في تاريخ 28/9/2000، 28 سبتمبر سنة 2000 ردت فعل شعبية على دخول إريل شارون أحد باحات المسجد الأقصى المبارك، وقد عملت حركات المقاومة على استمرار الانتفاضة وتصعيدها حتى تحولت مقاومة مسلحة في مواجهة ترسانة الحرب الإسرائيلية. خد بالك من حاجة، في لعبة كده معينة، اللعبة دي بتبقى هي كده لعبة معينة زي أحجار علاقة الشطرنج، اللي بيلعب شطرنج بيبقى هو قبل ما يقعد بيلعب مع حد وقبل ما تحط اللوحة حتى لوحة الشطرنج عامل القطط في دماغه، وليه أصول لعب، ليها أصول لعب، مش بيقعد كده يقول يعني هعمل ايه واروح فين واجيب منين، له اصول في اللعب قبل ما تشوف اي حاجه. فده لعب له اصوله من باب لعب الخيانه ولعب التبديل، وهو لعب من له قوه في الارض ان يلاعب بالسلطه، فلما يلاعب بالسلطه يسيل لعابه فيخرج من المقاومه ومن الجهاد ومن الرجوله ومن الفداء لايه؟ لعشق السلطه. السلطة دي اكتر من المرأة اللعوب، المرأة اللعوب اذا تسلطت على رجل اهدرته، اهدرت قيمته مكانته كرامته ورجلته، اهدرته خلته زي ماء المجاري اللي بينطرح على الارض. السلطة أيضا إذا تشبثت برجال أهدرتهم زي المرأة اللي عوب بالضبط، تخيل. وطبعا كمان السلطة ليها سحر أكبر، لأن السلطة معها رونق ومعها ورئيس وزراء ورئيس وكيان، لكن المرأة اللي عوب دي برضو حاجة يعني وسخة. لكن نفس السر في سر التدمير. عملوا ايه مع ياسر عرفات؟ كان راجل مجاهد، كان راجل بغض النظر قومي ولا شرعي، وكان بيفري في اسرائيل وينكي فيهم. تنهم احتاروا معاه، حاولوا قتله كذا مرة لحد ما استدرجوه بالاتفاقات، واخد بالك، بعلوهم الارض وقالوا له هنعملك رئيس، وخلاص خلصت. وتحولت فتح من مقاومين ومن مجاهدين الى رقصين. اسمع معايا القصة بقى وتركز عشان تعرف فلسطين طول عمرها بتتباع، طول عمرها حتى من المسلمين لما بيكونوا غير اصحاب قضية، غير اصحاب ولاء وبراء، غير اصحاب جهاد. لما كان عز الدين القسام واللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد احمد ياسين، كانت الدنيا جهاد، وكانت الدنيا فداء، وكانت الدنيا بيضة، وكانت الدنيا منورة، حتى وان كان في ظلم، بس بتحس انك انت بتنفس عن قلبك بانك بتنكف عدوك. المهم كانت الانتفاضة في يونيو حزيران 2002 بدأت الحكومة الإسرائيلية ببناء جدار فاصل داخل الضفة الغربية، قائلة بأن الهدف من بناء الجدار هو حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية. اللي كان مين بيقوم بيها الهجمات الإرهابية؟ المجاهدون الحماسيون والفدائيون الحماسيون والرجال الحماسيون، والحفاظ على أمنها وأداء بناء الجدار إلى تحديد الحركة وبناء وأدى بناء الجدار إلى تحديد الحركة بين مناطق الضفة الغربية، كما حد من الحركة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى خلق مناطق مغلقة وجيوب محصورة خلف الجدار لا يستطيع السكان الفلسطينيون الوصول إليها إلا بتصريح خاصة، وكذلك إلى حصر ما يقرب 5000 فلسطيني خلف الجدار. في 9 يناير استلام محمود عباس لمنصب الرئاسة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعيد وفاة ياسر عرفات الذي يظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته، وإقامة انتخابات رئاسية. وعام 2006 أقيمت الانتخابات التشريعية الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن نجاح حركة حماس بالأغلبية النيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما اعتبر تغيير كبير على الخريطة السياسية الفلسطينية. وتعرض الفلسطينيون بعدها لضغوط دولية تمثلت في تغيير سياسة الدول المانحة في تحويلها للأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية أو إيقافها تماما، مما أدى إلى ضائقة مالية خانقة تعرضت لها مؤسسات السلطة، كما ظهرت خلافات داخلية عدة تطورت أحيانا إلى مواجهات مسلحة على خلفية خلافات سياسية بين الفصائل الفلسطينية. يعني إيه؟ يعني ياسر عرفات واللي بعده من فتح ماشي انت الرئيس، واللي يجي بعدك رئيس، والدنيا ماشيه معاك وردي. طب بتوع فتح بقى بتوع حماس نلعب معاهم اللعبه احنا كمان. عملوا انتخابات، خلوا الانتخابات نزيهه، قرصوا على كل الناس بحيث الانتخابات تبقى كذا. نجحت حماس في الانتخابات، طبعا ده معناه ان حماس هتبقى الحكومه، ومعناه ان احنا هنتجوز الحكومة، ومعناه ان احنا هنبقى الوزير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير اللي رايح ووزير اللي جاي. طب والجهاد؟ حاجة من الاثنين، يا اما امريكا تظل على الضرب باسرائيل في حماس وتقول لهم الانتخابات دي بلوها شو ميطها، لاما امريكا تلاعب حماس من خلال اسرائيل وامريكا والدول الاوروبية ان انتوا خليكوا حكومة، وبعدين الحكومة دي ما يحصل معاها تناحر، وبعدين يبقى في تناحر داخلي ما بين حكومة وحكومة، لا احنا الحكومة لا احنا الحكومة، وبحيث تروق الحكومة في عين المجاهدين وعين المقاومين وعين الحماسيين، فيتحولوا زي ما تحولوا بتوع فتح. نفس اللعبة ده، قاعد في الشطرنج يعمل كده يعمل كده ويعمل كده. قصة فلسطين قصة مريرة، قصة مريرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقامت خلافات كبيرة جدا سياسية بين الفصائل الفلسطينية. الانقسام الفلسطيني، تعود جذور الانقسام الفلسطيني إلى بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر عام 1987، وتحديدا مع نشأة حركة المقاومة الإسلامية حماس في ظل بيئة فصائلية يغلب عليها الطابع اليساري والعلماني فتح. يعني إيه؟ حماس لما تولدت، مش تولدت، أصدقول لما تبلورت وظهرت وبقت يعني لها كيان متكتل. هذا الكيان المتكتل كان في حضن الكيان الأكبر المتكتل قبل منه اللي هو فتح. حماس كيان إسلامي، ده الأصل عنوانا كلاما حقيقة، هو ده الأصل بغض النظر قوي ضعيف ها باهت أيا كان، بس هو ده الأصل. فتح كيان يساري علماني، ده الأصل. فبالتالي بقى في بدأت دائرة الخلاف بين الجانبين، ليه؟ ده جانب إسلامي وده جانب يساري علماني، بالاتساع مع ازدياد القاعدة الشعبية لحركة حماس على حساب باقي الفصائل، وتحديدا حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي تقود فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وتعمقت الفجوة أكثر بعد توقيع اتفاق أوسلو يوم 13 سبتمبر سنة 1993. في عام 94 ومع قيام السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو وتسلمها لغزة وأريحة وباقي المدن الفلسطينية في فترة لاحقة، زاد الشرخ تعمقا بتنفيذ السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات حملات اعتقالات واسعة تركزت على قيادات حركة حماس وعناصرها وجهازها العسكري بعد كل عملية ضد الاحتلال. ليه بقى؟ ما احنا اديناك رئيس، انت بعت لنا الارض وبعدين اديناك رئيس، اديناك رئيس عشان تحمينا مش اديناك رئيس عشان تقاومنا، وبالتالي الناس اللي بتقاوم عندك دول مرتوع حماس مالهم اضربهم لنا، فبقى بيضربهم لهم. حسني مبارك كان، انت عارف ليه حسني مبارك ما بيروحش غير شرم الشيخ؟ لان شرم الشيخ لما كان بيقعد في اي استراحه ظهره للبحر، كان ظهره ده بيكون وظهره المدفع الاسرائيلي في ظهره، فكان حمايته بالاسرائيليين، ظهره البحر والبحر ده وراء ايلات، فكان يبقى قاعد مطمئن، يعني ما كانش بيطمئن لحمايه رجالته او حتى بني وطنه او بني جلدته. فبالتالي محمود عباس كان نفس الحكايه، كان يطمئن جدا لاسرائيل وعارف ان هم اللي ضامنين وجوده وممكن يقتلوه زي ياسر عرفات بالسم زي ما تحتغل. انا هستأذنك لو زادوا بس دقيقه او اتنين عشان اخلص القصه كلها، ان شاء الله مش هيزيدوا اكتر من كام دقيقه كده. تمت تهدئه هذه الاضطرابات من خلال مفاوضات رعتها المملكه العربيه السعوديه والتي اسفرت عن ما يعرف باتفاق مكه، وكنتيجة لذلك قامت حركة حماس بإعلان أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وهي الحكومة 11. ضمت في صفوفها ممثلين عن العديد من الأحزاب، ولكن تأثر هذا الاتفاق وما لبث أن تجددت الاشتباكات في قطاع غزة وأخذت وتيرتها بالتصارع، وازداد الانفلات الأمني في القطاع، ورفضت الأجهزة الأمنية الانصياع لوزير الداخلية آنذاك سعيد صيام، فقامت بإنشاء قوة أمنية جديدة تنصاع له باسم القوة التنفيذية. ومع انتشار الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال وعدم انصياع الأجهزة الأمنية للحكومة، قامت حركة حماس بالانقلاب على الرئيس محمود عباس وسيطرت على غزة. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر ما قامت به حماس انقلابا مسلحا، وقام بإعلان حالة الطوارئ في المناطق الفلسطينية، وأقال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية لتصبح حكومة تسيير أعمال وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، وطلب عباس من وزير المالية في حكومة الوحدة سلام فياض بتشكيل حكومة طوارئ، وأصبحت سيطرتها على الأماكن المحتلة في الضفة الغربية، وظلت حكومة الوحدة الفلسطينية المقالة لها السيطرة على مقاليد الأمور في قطاع غزة. في هذه الأثناء قالت حماس أنها تمثل الحكومة الشرعية نظرا لفوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل إقالتها، واستمرت هذه الحكومة بالقيام بأعمالها في قطاع غزة الذي بسطت سيطرتها عليه بشكل كامل إما في الضفة الغربية أما في الضفة الغربية فاعتقل معظم أعضاء المجلس التشريعي الممثلين لحركة حماس على يد إسرائيل، وفرضت إسرائيل حصار كاملا على قطاع غزة، وقد صرعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدعوة لمؤتمر سلام عرف في حينه بمؤتمر الخريف. خد بالك بقى، كل ما تحصل أزمة معينة وممكن تجد إن إسرائيل أو إن المسلمين هيبقوا لهم قوة ويبقوا لهم شأن ويتعاملوا بالنوع من معين إنهم مسيطرين على مكان معين كده، تدخل بقى حتة إيه، حتة مباحثات السلام بحيث تبرد النار الجهادية، النار المقاومة، وتبدأ إيه يعني تشعل فتيل فتنة السلطان وتحصل القصة زي ما ايه حدثت من قبل. الى الدعوة لمؤتمر سلام عرف في حين بمؤتمر الخريف، حيث عقد في مدينة أنابوليس الامريكية في 26 تشرين الثاني 2007. وعلى ضوء التوجهات الإيجابية نحو إعادة محادثات السلام، التزمت الدول المانحة بتقديم أكثر من 7.5 مليار دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاث التالية، ضمن ما يعرف باسم خطة الإصلاح والتنمية متوسطة المدى، ضمن أي ما يعرف بالسلطة متوسطة المدى. ده كان مرحلة ماذا؟ ده كان مرحلة تحويل، مرحلة تحويل الايه قول معايا، مرحلة تحويل حماس من الروح الجهادية والفريق الجهادي الدفاعي الى الروح روح السياسة والحكم ورئيس الوزراء والوزير الفلاني والمتحدث الرسمي، واخد بالك؟ فذابت الروح وبالتالي امنت، ولذلك انسحبت اسرائيل بعد الاتفاقيات دي من غزة انسحاب احادي، لتترك ايه بقى ان هم مع بعضهم بقى يبقى الموضوع سياسي، وتبقى الموضوعات فيها اتفاقات، وتبقى الموضوع فيها اتفاقات اوروبية، وتبقى فيها اتفاقات سلم ومشاهد. طيب في 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 دقيقتين ثلاثة يعني خمس دقايق بالضبط هقرأ معاكم قصة الصهيونية والوطن القومي اليهودي. شهد القرن التاسع عشر ولادة الحركة الصهيونية التي تمثل أهم أهدافها في إيجاد حل المسألة اليهودية. بدأ عدد كبير نسبيا من أعضاء الجماعات اليهودية في الهجرة إلى أرض فلسطين في نهاية ذلك القرن. أما مؤسس الحركة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل فكان يفاوض السلطات البريطانية في هجرة اليهود إلى بلدان أخرى من بينها أوغندا وشبه جزيرة سيناء، وكانت الاقتراح الأكثر جدية هو إقامة حكم ذاتي يهودي في أوغندا اللي هي كينيا. خد بالك ان هم كانوا قبل ما يقولوا فلسطين ويخترعوا فلسطين ويخترعوا بعد معبد سليمان، وان تحت بيت المقدس معبد سليمان، وانه مش اول قصص كلها كذبة، بس عايز يعني هي سطرين ثلاثة بس تفهم منهم قصة. لما حصل الضغوط الشديدة وتكونت الحركة الصهيونية، وبقت الحركة الصهيونية يكون من اعظم اهدافها البحث عن بلد يعد موطنا ها لليهود بدلا من الاضطهاد والتشرذم والتشرد الذي كانوا يحيونه، قالوا ايه بدأت الحركة الصهيونية يفاوضوا البريطانيين عن ان اليهود يهاجروا البلد. قالوا لهم ايه؟ ادونا اوغندا او ادونا سينا، ادونا سينا او ادونا اوغندا. وكان الاقتراح الاكثر جدية هو اقامة حكم ذاتي يهودي في اوغندا اللي هي كينيا الان. وقد اعلنها وزير المستعمرات البريطاني في ابريل 1903، افهم من يعني من 100 سنة وعشرة، بعد مذبحة كيشينوف التي تعرض لها اليهود في تلك المدينة في روسيا، والتي كانت ذروة مطاردة اليهود في الامبراطورية الروسية انذاك، مما ادى الى مهاجرة عدد كبير من يهود شرقي اوروبا الى غربي اوروبا وامريكا والشرق الاوسط. فارسل المؤتمر الصهيوني العالمي في جلسته السادسة بعثة الى اوغندا لبحث الاقتراح. انا بس بقى بحكي الكلام ده او يعني بس قريت نقرأ معاكم او اذكركم بالحتة دي، انه ايه انه لما راحوا اوغندا قالوا لهم عايزين نقعد اليهود عندكم، رفضوا، وكانت اوغندا سلطان بريطانيا عليها يمكن لغاية دلوقتي، وكان العدد المساحات هناك كبيرة جدا، وكان ممكن يدوم نصها نص كينيا ما كانش يبقى فيه مشكلة، ومع ذلك لم يجدوا مكان إلا أن يغيظوا المسلمين وأن ينكوا في المسلمين وأن يدفعوا المسلمين من باب نكاية المسلمين وإغاظة المسلمين، فهم؟ ومن باب الاستهتار بالمسلمين ومن باب تعذيب المسلمين ومن باب إهدار مقدسات المسلمين ومن باب إذلال المسلمين. وده الحاصل يا أخوانا، ده الحاصل إن احنا بنعيش مرحلة إذلال وامتهان. فقالوا إيه؟ قالوا لهم لأ، هنديكوا إيه؟ هنديكوا فلسطين. شوف هما ما طلبوش فلسطين، هما طلبوا أوغندا وطلبوا سينا، افهم. وبعد كده قالوا لهم هنديكم فلسطين، فقالوا خلاص على عين ورحمة خلاص. فاخترعوا بقى، لما قالوا لهم هنديكم فلسطين اخترعوا ايه بقى؟ ان بيت المقدس، وانه مش عارف انه معبد سليمان، وانه تحت بيت شغلانة، وان دي ارضنا وارض البتاع وارض البتاع، ودي ارضنا في الكتاب المقدس، ودي مش عارف ايه، وده الوعد اللي احنا واخدينه من الرب. واخترعوا بقى، انت عارف اليهود ايه كذابين، اليهود كذابين، لو دخلوا في اي حته وقعدوا في اي مكان وجا حد يكلمهم، لا ازاي ده احنا كذا وكذا الى اخر الامر. انما اردت بهذا البيان وهذا السرد التاريخي، اعتذر عن الاطال او اعتذر ان انا ارهقتكم معايا في التركيز والسماع، لكن جزاكم الله خيرا على المتابعه، وكذلك جزا الله كل اللي خلف الشاشات من الفنيين ومن المتابعين جزاهم الله خيرا، وربنا يأجرهم في هذه القناه ويمدهم بالخير. وطبعا ما دايما يا اخوان بذكركم بان انتم لا تنسوا هذه القناه، بان انتم دايما الدعاء والدعم، الدعم ومشاركتكم في استمرارها، لان هي يعني الحمد لله رب العالمين يعني مشاركه المسلمين تكون سبب في الخير. لكن انا اردت ان اسرد عليكم هذا السرد التاريخي عشان نتذكر ذلك اليوم، اليوم العصيب الشديد، اليوم الذي فيه من مما أصابنا ما أصابنا، وهو سقوط زهرة المدائن وبيعها برخيص 15 مايو سنة 1948، إعلان الرسمي لدولة إسرائيل، قيام دولة إسرائيل اللقيطة المغتصبة على أرض جندي فلسطين كما سماها في بيت المقدس. فبالتالي نتذكر ذلك ونفهم ان في رقبتنا قضيه كبيره جدا، نسال الله ان يعيننا عليها، ونشكو الى الله عز وجل ضعف قوتنا وهواننا على الناس، ونقول له اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم رد علينا بيت المقدس، اللهم يا رب ارزقنا فيها صلاه قبل الممات، اللهم ارزقنا شهاده على عتبات بيت المقدس، اللهم يا رب اعز الاسلام وانصر المسلمين. واسال الله عز وجل ان يبور المكر عنا وان يدفع الكيد عنا وان يتقبل مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا، واترككم الى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا نور شع في هذه الاراضي، دربي الاسلام والقران نهجي.